عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك في كل مكان، وهذه حلقة جديدة من برنامج عالم سبوتنيك. معكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار، والبداية بأبرز عناوين ملفاتنا. الجهود الروسية تنجح في تكثيف اللقاءات السورية التركية. وزير الخارجية الإماراتي يزور إسرائيل مع مرور عامين على اتفاق أبراهام لتطبيع العلاقات. اتفاق صعب بين الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل على زيادة الأجور. إلى التفاصيل، قالت أربعة مصادر إن رئيس المخابرات التركية عقد عدة اجتماعات مع نظيره السوري في دمشق خلال الأسابيع القلائل الماضية في مؤشر على تقدم جهود روسية لإذابة الجليد بين الدولتين. والتقى رئيس جهاز المخابرات الوطنية التركية هاكان فيدان ورئيس المخابرات السورية علي المملوك هذا الأسبوع في العاصمة السورية، وبحث مملوك وفيدان الذي يعد أحد أبرز المقربين من الرئيس رجب طيب أردوغان خلال الاجتماعات الأخيرة احتمال عقد لقاء بين وزيري خارجية البلدين في نهاية المطاف. ويعد الدعم التركي عاملا رئيسيا لاحتفاظ المعارضة السورية بآخر موطئ قدم رئيسي لها في الشمال الغربي بعد أن دحر الأسد التمرد في جميع أنحاء البلاد بمساعدة روسيا وإيران، لكن التقارب يصطدم بتعقيدات كثيرة من بينها مصير مقاتلي المعارضة وملايين المدنيين الذين فر كثير منهم إلى الشمال الغربي هربا من الحرب. من دمشق ينضم إلينا دكتور عبد القادر عزوز الكاتب والمحلل السياسي السوري. دكتور عبد القادر، هل تعني هذه اللقاءات أن تركيا لم تعد تخطط لعملية عسكرية جديدة في شمال سوريا؟
طبعا، يعني أولا من حيث المبدأ الدولة السورية تدعم جهد يعمل على حل النزاعات بالطرق السلمية، وهي يعني تسعى مع أصدقائها الروس وأصدقائها وشركائها، تسعى إلى تكريس نهج التعاون الدولي في حل الأزمات وفي حل النزاعات والتخلي بشكل كامل عن مبدأ استخدام القوة. لذلك اليوم الموضوع عن إمكانية أن يتخلى النظام التركي، هذا الأمر يعود إلى طبيعة المراجعة للمواقف والسياسة الخارجية التركية، خاصة بعد الإخفاقات المتكررة. لذلك اليوم يجب أن يدرك النظام التركي وصانع القرار في تركيا إلى ضرورة التخلي عن مبدأ استخدام القوة في حل المشاكل وفي حل الأزمات، خاصة بين يعني دول جوار. هناك الكثير من التداعيات لموضوع استخدام القوة أو أي شكل من أشكال الاعتداء، ووجدنا بأن الاعتداءات وسبب النظام التركي بتدفق الإرهابيين وإشاعة الفوضى على طرفي الحدود بأنها أيضا انعكست سلبا على الداخل التركي. لذلك اليوم من حيث المبدأ الدولة السورية أي جهد وساطة تقوم به سواء من قبل الأصدقاء الروس أو غيرهم من أجل حل النزاعات والأزمات، وهناك العديد من التجارب التي حصلت وكانت يعني تشكل نوع من أشكال التقارب أو أشكال الانفتاح أو أشكال الاحتواء لأي تصعيد لأزمة في المنطقة بما يخل الأمن والسلم الدولية.
لكن ماذا تستفيد موسكو من التقارب السوري التركي إذا تم؟
أولا، مبدأ يعني حل النزاعات طرق السلمية والتخلي عن مبدأ استخدام القوة هو يعتبر جوهر السياسة الخارجية الروسية خلال العقود الماضية، ووجدنا أن السياسة الخارجية الروسية في عهد الرئيس بوتين اعتمدت بشكل أساسي إلى ضرورة احتواء سوى الأزمات والعمل على منع التصعيد وغير ذلك. ووجدنا أن إعلان موسكو بين كل من الرئيس الأسد والرئيس بوتين كان قد وضع قواعد وأسس حاكمة للعلاقة بين الدول تؤدي يعني ترتكز بشكل أساسي على موضوع مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة في موضوع حل النزاعات بالطرق السلمية وضرورة التعاون الدولي. فالوساطة الروسية هي جزء ونهج مبدئي وثابت وكانت قد اعتمدته خلال السنوات الماضية في الحرب على سوريا. ركزت جهودها على محاربة الإرهابيين كعمل جراحي ضروري، وبالمقابل أيضا دعمت جهود الحوار بين أبناء الشعب الحوار السوري، وأيضا صيغة أفتنة كشكل من أشكال احتواء التصعيد جانب التركي تجاه سوريا وغير ذلك. وأيضا عقدت العديد من الاتفاقات بالتشاور مع القيادة السورية من أجل أيضا وقف إطلاق النار وإفساح المجال لجهود المصالحة والتسوية وتكريس الجهود لمواجهة الإرهاب العالم العابر للحدود عبر بأمن سوريا وأمن المنطقة عموما.
دكتور عبد القادر عزوز، كيف يمكن إزالة العقبات للتفاهم بين أنقرة ودمشق؟
يعني أولا الدولة السورية لم ترى ولم يرى الشعب السوري بالشعب التركي إلا شعب جار وتربطنا به علاقات تاريخية وجغرافية. سلوك النظام التركي هو الذي يجب أن يكون اليوم نجد تحولا عبر الأفعال لا بالأقوال، وبالتالي أعتقد بأن الواقعية السياسية وإعادة توزين القوى من جديد يجب أن تدفع صانع القرار التركي إلى ضرورة مراجعة جدية للسياسة الخارجية التركية التي أثبتت عدم جدواها خلال السنوات الماضية تجاه سوريا والعديد من دول المنطقة. لذلك اليوم أعتقد بأن أي حديث عن تقارب جدي وحقيقي يكون من خلال قيام النظام التركي بالتخلي عن أطماعه العدوانية وإزالة جميع آثار العدوان التي قام بها، سواء فيما يتعلق بالتغيير الديموغرافي والتغيير القسري وسياسة التتريك وسحب قواته من الأراضي السورية، والالتزام قولا وفعلا بمبدأ سيادة احترام سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها. عندما يلتزم بهذه المبادئ أعتقد بأن هناك يمكن الحديث عن جدوى لإمكانية أن يكون هناك تقارب بما يحقق النفع والسلام والخير لجميع شعوب المنطقة.
أشاد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بنمو وتطور العلاقات مع إسرائيل وحرص البلدين على تعزيز تعاونهما الثنائي على الصعد كافة. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ للشيخ عبد الله في تل أبيب. وأضاف بن زايد أن دولة الإمارات حريصة على تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط لما فيه الخير والازدهار لشعوبها. ورحب هرتزوغ بزيارة الشيخ عبد الله لإسرائيل مؤكدا أهمية هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك لمصلحة البلدين وشعبيهما. وتأتي الزيارة مع مرور عامين على توقيع اتفاق إبراهام للتطبيع بين الإمارات وإسرائيل، والذي جاء برعاية أمريكية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. من القدس ينضم إلينا دكتور أحمد رفيق عوض المتخصص في الشأن الإسرائيلي. دكتور أحمد، ما هي أهداف هذه الزيارة الجديدة بعد عامين؟
يعني هذه الزيارة تأتي في ذكرى مرور سنتين على اتفاقات أبراهام، هذا من جهة. من جهة أخرى هذه الاتفاقات يعني بعد مرور سنتين ربما وضح الكثير من الأسئلة المطروحة في العلاقة بين الطرفين، وهي أسئلة تتعلق بحجم التجارة، حجم التبادل التجاري، الاتفاقات الأمنية، وأيضا المشاكل الإقليمية والدولية. وذلك هناك أسئلة كما قلت تتعلق بكل هذه الجوانب. زيارة وزير خارجية الإماراتي إلى إسرائيل تأتي في سياق دولي، أيضا الكلام يدور حول عدم التوصل، أو حتى اللحظة لم يتم التوصل إلى صيغة نهائية بين الاتفاق النووي بين أمريكا وأوروبا وإيران، وبالتالي هذا قضية مهمة. أيضا الإمارات طلبت طائرات F-35 ولم تحصل عليها حتى اللحظة من أمريكا، وأيضا هناك كلام حول طبيعة العلاقات التجارية والشركات، وشركات إسرائيلية كثيرة لم تحصل بعد على عقودها ولم تتحرك باتجاه الاستثمار كما خطط له من قبل.
لكن ماذا ماذا استفادت الإمارات خلال العامين الماضيين من التطبيع مع إسرائيل، وماذا استفادت إسرائيل في المقابل؟
إسرائيل استفادت كثيرا حقيقة، بمعنى أنها كسرت التابو العربي في العلاقات معها بدون أن تدفع ثمنا سياسيا تجاه الفلسطينيين، بمعنى أنه استطاعت أن تطبق أو تحصل على التطبيع دون حل قضية فلسطينية. حجم التجارة البينية بين الإمارات وبين إسرائيل حوالي 2 مليار دولار حتى اللحظة، وهو رقم كبير جدا جدا. إسرائيل حسنت مواقعها الاستراتيجية والأمنية باعتبار أنه أصبحت هي قريبة من إيران يعني تماما، وأيضا كان ذلك إذانا بفتح الباب على مصراعيه لتطبيع دول أخرى، وكما قلت لك تطبيع دون حل القضية الفلسطينية، وهذا اختراق كبير. الإمارات ماذا ربحت من ذلك؟ برأيي أن الإمارات يعني ما تريده هو أولا الارتباط بنظام سياسي قريب في المنطقة يستطيع تنظيم الحماية، خاصة أنه الإدارة الأمريكية السابقة والحالية أعطت انطباع بأنها تغادر، أعطت انطباع بأنها لا تستطيع أن ترد بسرعة عسكريا على الأقل، وبالتالي العلاقة مع إسرائيل بهذا الاتجاه، اتجاه الهيمنة، الحماية، تقديم المساعدة السريعة، وبالتالي ربما هذا هو ما تستفيده الإمارات. أكثر من ذلك، الإمارات أيضا تحتاج إلى تعزيز علاقاتها في المنطقة، خاصة أنه مجلس التعاون الخليجي لم يعد قائما، التعاون الإقليمي أيضا لم يعد قائما، وبالتالي أصبحت إسرائيل خيار. أقول ذلك طبعا بلغة الفلسطينية، أقول ذلك بكامل الأسف.
دكتور أحمد رفيق عواض، أنت أشرت إلى نقطة أن القضية الفلسطينية لم تكسب شيئا من وراء هذه العلاقة، لكن الإمارات كانت قد أعلنت أن هذا التطبيع سوف يخدم القضية الفلسطينية، لكن لم يحدث أي جديد، وخاصة من الجانب الإماراتي.
للأسف 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 تماما، ويعني أنا يعني أريد أن أعبر عن كامل الأسف، لأنه عندما يعني بررت هذه الاتفاقات لأنها تخدم القضية الفلسطينية، حقيقة أنها لم تخدم القضية الفلسطينية. الإمارات لم تشكل ضغطا على إسرائيل من أجل أن تتزحزح ولو سنتيمتر واحد باتجاه التسوية. أكثر من ذلك، يشعر الفلسطينيون شعبا وقيادة أنهم مكشوفين ظهر، لأنه العالم العربي يطبع مع إسرائيل دون الضغط على إسرائيل، حتى من أجل فتح الطرق أو الوصول للأقصى أو التلويح على الأقل بالعودة إلى التسوية السياسية. يمكن القول هذا الكلام بطريقة أخرى، منذ أن وقعت هذه الاتفاقيات إسرائيل أصبحت أكثر شدة، أكثر عنفا، أكثر إدارة للظاهر لأي تسوية، وبالعكس شددت من قبضتها الأمنية على الفلسطينيين. لأن السبب نقول وأكرر أسفي أنه هذه الاتفاقيات مش لم تقدم شيئا بالقضية الفلسطينية، بالعكس بل أخذت منها أيضا.
وقعت الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل النقابة العمالية الرئيسية في البلاد يوم الخميس اتفاقا بشأن زيادة رواتب القطاع العام وزيادة الحد الأدنى للأجور، لكنهما لم يعلنا عن أي اتفاق آخر بشأن الإصلاحات الاقتصادية. وسوف تكون الزيادة في الأجر الأدنى الصناعي 7.7%، في حين ستكون الزيادة في القطاع العام أي المؤسسات والمنشآت العمومية 5%، أما الزيادة في الوظيفة العمومية فستكون حسب الوظيفة. ويغطي الاتفاق الذي تم توقيعه الزيادة في الأجور لسنوات 2023 و2024 و2025 على أن يبدأ صرفها بداية من عام 2023. تهم الزيادة في الأجور أكثر من 680 ألف تونسي يعملون في القطاع العمومي لترميم مقدراتهم الشرائية في وقت تجاوزت فيه نسبة التضخم 8.6%. وينظر إلى الاتفاق بين الحكومة والاتحاد بشأن الأجور والدعم ومصير الشركات المملوكة للدولة على أنه ضروري لضمان الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي. من تونس ينضم إلينا الأستاذ يوسف الوسلاتي، رئيس تحرير جريدة الشعب الناطقة باسم اتحاد الشغل التونسي. أستاذ يوسف، ما هي تفاصيل هذا الاتفاق بشكل مختصر؟
هو بسرعة، ما الزيادات هي في حدود 3.5%، تطبق بداية من السنة القادمة. الاتحاد قدم بعض التنازلات خاصة في علاقة بسنوات 2020 و2021 التي لم يقع فيها إقرار زيادات جديدة على اعتبار الوضع المخصوص الذي مرت به البلاد وهو جائحة كورونا وخلفته من انعكاسات على الوضع الاقتصادي بصفة عامة. وبالتالي حاول الاتحاد العام التونسي للشغل أن تكون زيادات أن تشمل المرحلة القادمة، ويبدو أن الاتفاق سار في هذا الاتجاه وتطبق هذه الاتفاقية على مدى 3 سنوات.
لكن هل هذا الاتفاق مرضي لاتحاد الشغل؟
قضية مرضي في الحقيقة هذا أمر نسبي كثيرا، على اعتبار وأن حجم التضخم الذي عرفته البلاد في المرحلة الأخيرة وكذلك ارتفاع الأسعار بشكل جنوني يجعل من الصعب جدا أن تكون حجم هذه الزيادة مجزية للتونسيين الذين ربما يحتاجون إلى زيادات أكبر من ذلك بكثير. ولكن من الواضح أن هذه الاتفاقية قد عقدت في إطار مخصوص جدا، وهو الصعوبات التي تمر بها الحكومة من ناحية، الصعوبات التي يمر بها الوضع الاقتصادي والاجتماعي من ناحية، وكذلك الضغط الذي تتعرض له الحكومة من صندوق النقد الدولي في اتجاه التنقيص من كتلة الأجور، بما يعني بصورة آلية عدم إقرار زيادات جديدة في الأجور. ومن الواضح أن الحكومة تجد صعوبة كبيرة في إقناع صندوق النقد الدولي بضرورة منح الموظفي الدولة زيادات، وهذا الأمر خلق صعوبة بالغة في التفاوض وجعل هذه المفاوضات تصل في كثير من الأحيان إلى طريق مسدود رغم تدخل من ناحية رئيس الجمهورية وكذلك الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس الحكومة أكثر من مرة لتذليل الصعوبات الموجودة والدفع في اتجاه إيجاد اتفاق يرضي على الأقل نسبيا جميع الأطراف. هذا إجابة على سؤالكم هل أن هذه الزيادات مجزية أم لا.
هل تم نقاش عن كيف ستوفر الحكومة نسب الزيادة في المرتبات مع الأزمة الاقتصادية أستاذ يوسف؟
وقضية الحلول هذه لو أن الحكومة فتحت بابا لحوار وطني وفتحت بصورة جدية الملف الاجتماعي وكيفية تمويل زيادات جديدة للجور كان يمكن أن تهتدي إلى بعض الحلول، ولكن بالاتفاق مع الشركاء الاجتماعيين ومع الأطراف الاجتماعية اتحاد شغل من ناحية واتحاد الأعراف والصناعيين من جهة أخرى، ويمكن في هذا الإطار يعني قرر زيادات مثلا في الضرائب على الدخل الفردي على الثروات إلى آخره، وهناك أيضا تصورات أخرى، ولكن أظن أن الحكومة في الحقيقة لم تفتح حوارا جديا حول الوضع الاجتماعي، وبالتالي هي تنفرد بالمبادرة في هذا الاتجاه دون أن تفتح للطرف الاجتماعي إمكانية المشاركة معها في صياغة تصورات للمرحلة القادمة ولتمويل هذه الزيادات وغيرها.
أخيرا أستاذ يوسف الوسلاتي، ما تأثير هذا الاتفاق على الوضع السياسي في تونس؟
طبعا هذا الاتفاق سيحد إلى درجة معينة بطبيعة الحال قد يشكل نوع من التهدئة في الوضع الاجتماعي، خاصة وأن هناك احتقان على المستوى الاجتماعي وهناك يعني أوضاع صعبة بدأنا نستشعر في المدة الأخيرة، وأن هناك تحركات احتجاجية في كثير من المناطق سواء كان في بعض الأحياء الشعبية التي نظمت وقفات احتجاجية بسبب غلاء الأسعار أو كذلك بعض الجهات. وأظن أن هذه الاتفاقية قد تسهم في تخفيف حدة في خفوت حدة الاحتقان الاجتماعي، ولكن هذا يبقى رهينا بربما ما سيتبعه من جدية من الحكومة باتجاه إقرار بعض الاتفاقات الأخرى. هناك ملفات خصوصية تمت معالجتها مثل المعطلين عن العمل والتشغيل على الأقل فرد من كل عائلة من المعطلين عن العمل، اتفاقيات ترسيم عمال الحظائر واتفاقيات أخرى كثيرة ربما أعتقد أنها قد تشكل رافدا آخر في اتجاه إما تخفيف الوضع الاجتماعي أو الإبقاء عليه على ما هو عليه الآن.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه جولة من الأخبار حول العالم. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا تؤيد انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون بأسرع ما يمكن، مؤكدا على أن هذا سيكون له أثر إيجابي على عمل المنظمة. وقال بوتين في قمة دول منظمة شنغهاي للتعاون إنه على قناعة بأن المشاركة الكاملة لإيران سيكون لها تأثير إيجابي على عمل المنظمة، لأن هذا البلد يلعب دورا مهما في منطقة أوراسيا وفي العالم ككل. اقتحم 5 مودعين على الأقل 5 فروع مصرفية في بيروت والجنوب مطالبين بتحرير أموالهم، مما دفع المصارف لإقفال أبوابها لثلاثة أيام، وأدت الاقتحامات المتكررة إلى دفع المصارف للإقفال. ويقول المودعون إن المصارف تحتجز أموالهم منذ 3 سنوات على خلفية الأزمة الاقتصادية، حيث تنفذ المصارف إجراءات تنفيذا لتعليمات مصرف لبنان المركزي تقضي بمنح المودعين مبالغ زهيدة من أصل ودائعهم. أعربت وزارة الخارجية الصينية عن أملها أن تحل أذربيجان وأرمينيا خلافاتهما بالطرق الدبلوماسية. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ إن أذربيجان وأرمينيا شريكتا الصين في التعاون، ونأمل أن يلتزم الطرفان باتفاقات وقف إطلاق النار. وتوصلت أرمينيا وأذربيجان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار على الحدود بينهما بعد تصعيد واشتباكات استمرت لمدة 2 يوم وخلفت عشرات القتلى من الجانبين. أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصاً يتم السماح بموجبه لوسائل الإعلام الأمريكية بإجراء تعاملات مالية في روسيا. وقالت الوزارة في بيان: يسمح لوسائل الإعلام بإجراء تعاملات مالية مثل تعويض عمل الموظفين بما في ذلك المراسلون والمترجمون والمصورون والخبراء التقنيون والمنتجون المستقلون والسائقون، وكذلك استئجار المكاتب وشراء واستئجار العقارات والخدمات والدفع مقابل احتياجات أخرى في سياق العمل الصحفي بما في ذلك دفع الضرائب. والآن إليكم تذكرة بأبرز ملفات هذه الحلقة. الجهود الروسية تنجح في تكثيف اللقاءات السورية التركية. وزير الخارجية الإماراتي يزور إسرائيل مع مرور 2 على اتفاق أبراهام لتطبيع العلاقات. اتفاق صعب بين الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل على زيادة الأجور. وهذه وقفة مع أخبار الاقتصاد في عالم سبوتنيك. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن حجم التعاملات بالعملات الوطنية داخل دول منظمة شنغهاي للتعاون آخذ في الازدياد. وقال بوتين في قمة دول منظمة شنغهاي للتعاون: بطبيعة الحال كان تعزيز الجزء الاقتصادي من التعاون جزءا أساسيا من أنشطة منظمة شنغهاي. من خلال الجهود المشتركة تتوسع التبادلات التجارية والاستثمارية، ويتم تنفيذ مشاريع تجارية متبادلة المنفعة في مختلف الصناعات، ويتزايد حجم التعاملات بالعملات الوطنية. حذر البنك الدولي من أن البنوك المركزية الرائدة تخاطر بدفع الاقتصاد العالمي إلى ركود مدمر العام المقبل، وذلك إذا رفع صناع السياسة أسعار الفائدة بشكل كبير للغاية خلال الأشهر المقبلة وضغطوا على الأسواق المالية. ودعت المنظمة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها السلطات النقدية في الاقتصادات الكبرى إلى تنسيق إجراءاتها لتقليل التأثير الإجمالي للتشديد. شرعت البنوك المركزية بقيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في سلسلة من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة على مدار عام 2022 في محاولة لترويض التضخم الذي اقترب من المعدلات الثنائية 10% فأكثر في العديد من الاقتصادات المتقدمة لأول مرة منذ عقود. قال رئيس وزراء مصر إن صادرات مصر من الغاز الطبيعي ارتفعت بعد البدء في تطبيق خطة لترشيد استهلاك الكهرباء في أغسطس. وقال مدبولي إنه منذ اتخاذ القرار تم تصدير شحنتين إضافيتين من الغاز الطبيعي بجانب الكميات المعتادة دون أن يكشف عن حجم أو قيمة الشحنتين. وفي الشهر الماضي وافق مجلس الوزراء المصري على خطة ترشيد الكهرباء بهدف تحقيق وفر من الغاز الطبيعي للتصدير والاستفادة من العملة الصعبة. وبموجب الخطة يتعين على المتاجر ومراكز التسوق الحد من استخدام الأضواء القوية، كما تلتزم المنشآت الحكومية بإطفاء الأنوار في نهاية ساعات العمل. وصدرت مصر 8 مليارات متر مكعب فاصل 9 من الغاز الطبيعي المسال العام الماضي، و 4 مليارات متر مكعب فاصل 7 في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022 وفقا لبيانات ريفينيتيف آيكون. انخفض سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الدولار إلى أدنى حد له فيما يقرب من 40 ليصبح أقل من $1.1. وانخفض سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الدولار إلى $1.1 من $1.14 لينخفض إلى أقل من 1.4% في مارس أذار عام 85 و900 ألف. وانخفض اليورو مقابل الدولار إلى 0.996 من الدولار من الإغلاق السابق. وانخفض الدولار مقابل الين إلى 143.4 ين من 143.5. وارتفع مؤشر الدولار سعر الصرف مقابل سلة عملات 6 الشركاء التجاريين للولايات المتحدة بنسبة 0.35% إلى 110 نقاط. وهذه وقفة مع أخبار الرياضة في عالم سبوتنيك. أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن إطلاق النسخة الأولى من الدوري السعودي الممتاز للسيدات بمشاركة 8 النصر والهلال واليمامة ونسور جدة والشعلة الشرقية والعاصفة وسما ومراس، على أن ينطلق الموسم الجديد يوم 13 من الشهر المقبل بإجمالي 56. واعتمد الاتحاد إقامة دوري الدرجة الأولى بمشاركة 17 وهي الرياض والهمة والنسور الذهبية واتحاد النسور والترجي والمتحد وفليج والليث الأبيض والنورس وسهم النسائي والأكل وعكاظ ومجد الغربية ونجمة جدة والتهامي وفخر جدة والعنقاء، وسيتم توزيعها على 3 والتي من المقرر إقامتها يوم 11 نوفمبر تشرين الثاني المقبل بنظام الذهاب والإياب. خرج فريق مانشستر يونايتد بفوز ثمين من ملعب مضيفه تشيريف تراسبول المولدوفي 2-0 ضمن منافسات الجولة 2 من الدور الأوروبي لكرة القدم. افتتح الجناح الإنجليزي جادون سانشو التسجيل للشياطين الحمر بهدف مبكر سجله في 17، ثم سجل زميله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف الأمان الثاني بحلول 39 من ركلة جزاء، وسجل رونالدو بذلك باكورة أهدافه في الموسم الحالي بعد صيامه في 6 شارك فيها. وحقق فريق مانشستر يونايتد أول انتصار له في النسخة الحالية من الدوري الأوروبي لكرة القدم يوروبا ليج بعد الهزيمة المفاجئة التي مني بها في عقر داره أمام ضيفه ريال سوسيداد الإسباني 0-1 على ملعب أولد ترافورد في الجولة الافتتاحية لمباريات المجموعة الخامسة. لم يتدرب نجم ريال مدريد كريم بنزيما مع زملائه حتى الخميس، وذلك بعد تعرضه لإصابة في الفخذ بمباراة أمام السلتيك الإسكتلندي الأسبوع الماضي، وهو ما يشير إلى احتمال عدم مشاركته في درب العاصمة الإسبانية أمام أتلتيكو مدريد الأحد المقبل. وبعد فوز ريال مدريد على لايبزيغ الألماني في دوري أبطال أوروبا الأربعاء، قال المدير الفني للفريق كارلو أنشيلوتي إن مشاركة بنزيما في قمة العاصمة مرهونة بعودته للتدريبات السبت، لكن بنزيما لن يكون الغائب الأوحد عن الديربي إذ إن زميله لوكاس فاسكيز لن يتمكن من المشاركة أيضا. أعلن أسطورة كرة المضرب السويسري روجي فيدرر أنه سيعتزل اللعبة بعد كأس لايفر في لندن الأسبوع المقبل. وقال فيدرر البالغ من العمر 41 والفائز ب20 لقب بطولة كبرى في بيان إن كأس لايفر الأسبوع المقبل في لندن ستكون آخر مشاركة له في بطولات ATP. وأضاف السويسري الذي لم يشارك في أي بطولة منذ إقصائه في ربع نهائي بطولة ويمبلدون عام 2021 بسبب إصابة في الركبة، قال: سألعب المزيد من كرة المضرب في المستقبل بالطبع، لكن لن يكون في بطولات جراند سلام أو في دورات المحترفين. وكان فيدرر صاحب الرقم القياسي بعدد ألقاب الجراند سلام قبل أن يتخطاه الإسباني رافائيل نادال صاحب 22 لقبا، والصربي نوفاك ديكوفيتش صاحب 21 لقبا. وهذه وقفة مع سبوتنيك بريك ومجموعة من الأخبار الخفيفة والمنوعة. حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة من الآثار المدمرة بشكل متزايد للتغير المناخي، مبرزة وجود هوة عميقة بين التطلعات والواقع الملموس. ولاحظت المنظمة في تقرير مناخي حديث تم إنجازه بالشراكة مع العديد من المؤسسات أنه ما لم نتخذ إجراءات أكثر طموحاً فإن الآثار المادية والسوسيو اقتصادية للتغير المناخي ستكون مدمرة بشكل متزايد. ويهدف التقرير إلى إرساء تقييم بشأن غازات الاحتباس الحراري ودرجات الحرارة العالمية والتوقعات المناخية ونقاط التحول وتغير المناخ في المدن، فضلاً عن تأثير الظواهر الجوية المتطرفة والإنذارات المبكرة. وحسب التقرير فإن المدن التي تؤوي مليارات الأشخاص في العالم والمسؤولة عن أزيد من 70% من الانبعاثات البشرية ستواجه عواقب سوسيو اقتصادية أكثر حدة. لفت الهاتف الأحمر الذي أجرى من خلاله المستشار الألماني أولاف شولتز مكالمة مطولة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انتباه المواطنين الألمان، وامتدت المحادثة الهاتفية بين شولتز وبوتين إلى ساعة ونصف. وهذا الهاتف هو أحدث تقنيات الاتصال الألمانية، وهو من نوع سينا كوميونيكيتور إتش، وهو نموذج لتقنية رقمية جديدة تستخدمها الحكومة الألمانية، حيث يمكنه تأمين المكالمات الهاتفية ويمنع أي محاولة اختراق أو قرصنة، كما يستطيع إرسال المستندات السرية. ويخضع هذا الجهاز لتطويرات بهدف إدخال خدمة إجراء مكالمات الفيديو المشفرة. ويزن الهاتف الألماني 5.5 كيلوغرام، وإدخال مفتاح شريحة مشفرة إلى الهاتف يمكن مستخدمه من إجراء مكالمات في أقصى درجات السرية الوطنية. تجري سويسرا أول اختبار لنموذج تجريبي في العالم لشبكة حرارية تستخدم ثاني أكسيد الكربون كسائل يتم نقله وتوزيعه عبر الأنابيب في سويسرا. هذا النموذج التجريبي الذي تبلغ طاقته 500 كيلو واط من الطاقة الحرارية يتم الاشتغال عليه في الطابق السفلي في مركب إنرجي بوليس في مدينة سيون بجنوب غرب سويسرا. وأمام مصممي المشروع الذي بلغت تكلفته 4 مليون فرنك سويسري عام واحد لإثبات جدوى هذه التقنية. وتنتج الأجهزة المنزلية والآلات الصناعية حرارة يمكن إعادة استخدامها، وينطبق الشيء نفسه على التبريد، وبالإمكان نقل الطاقة الحرارية غير المستخدمة عبر أنابيب المياه الكبيرة. ويؤكد مروجو هذا المشروع بأن استخدام ثاني أكسيد الكربون في الشبكة الحرارية سيكون أكثر إثارة للاهتمام وأكثر نفعاً اقتصادياً. دخل القميص الذي ارتداه أسطورة السلة مايكل جوردن في الأمتار الأخيرة من رحلته نحو اللقب السادس والأخير مع شيكاغو بولز خلال موسم 1997-1998 من دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين دخل التاريخ، وذلك بعدما بيع في المزاد العلني مقابل 10 مليون دولار وفق ما أفادت به دار المزادات سوثبيز. وعرض هذا القميص الذي ارتداه جوردن في المباراة الأولى من سلسلة نهائي الدوري الأمريكي ضد يوتا جاز عام 98 في المزاد لمدة 8 أيام، مع تقدير قيمة المبيع بين 3 و5 ملايين دولار وفق سوثبيز، لكن المبلغ النهائي كان أكثر من ضعف القيمة التقديرية بحسب ما أعلنت الدار، وهو رقم قياسي لأي منتج رياضي تم ارتداؤه سابقا، وأغلى منتج تم بيعه في مجموعة مايكل جوردن. تمكنت فرقة مياس اللبنانية من الفوز بلقب أمريكا جوت تالنت بعد أداء مميز وعروض مبهرة قدمتها طيلة مشاركتها في البرنامج الأكثر شهرة في أمريكا والعالم. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
Dancing as one.
استفاق اللبنانيون على خبر مفرح ونشروا هاشتاج كرمالك يا لبنان على مواقع التواصل الاجتماعي بعد سيل طويل من الأخبار المقلقة التي غيرت أسلوب حياتهم وجعلتهم يبيتون لياليهم على فقدان الأمل. وفي الحقيقة فإن فرقة مياس أوصلت لبنان إلى العالمية في أصعب الظروف التي تعيشها البلاد جراء الأزمة الاقتصادية الخانقة التي كبلت اللبنانيين وحولت سعادتهم إلى جحيم. بعد أداء عالمي مبهر تمكنت فرقة مياس اللبنانية من الحصول على لقب أمريكا جوت تالنت بعد منافستها مع أهم المواهب حول العالم، وبذلك تحول حلم ملايين اللبنانيين في لبنان والعالم من خلال هذا الإنجاز العالمي إلى حقيقة بعد حملة كرمالك يا لبنان. قدمت الفرقة اللبنانية العرض الأخير ضمن نهائيات مسابقة أمريكا جوت تالنت قبل يومين، وظهرت على المسرح بمشهد حاكى خلالها الاكتشافات الحديثة في الفضاء، حيث تناغمت الإكسسوارات والأزياء وأداء الراقصات مع ألوان الفضاء الخارجي. وقد جاء العرض بعد أسبوع من العمل المتواصل، وقالت وسائل إعلام اللبنانية إن مياس قدمت عرضا فنيا يليق بها وبلبنان. فرقة مياس أسسها مصمم الرقصات اللبناني نديم شرفان عام 2019، وخطت الفرقة المؤلفة من 36 شابة راقصة تتراوح أعمارهن بين 13 و25 خطوة جبارة لدى حصولها على لقب Arab Got Talent النسخة العربية من البرنامج. أخذت الفرقة اسمها من كلمة مياس التي تعني في اللغة العربية غزال بقد ممشوق، وهي كلمة مشتقة من كلمة الماس، وأريد لها خلال تسميتها أن تعبر عن غموض المرأة العربية. ختام عالم سبوتنيك، إليكم تذكرة بأبرز ملفات هذه الحلقة. الجهود الروسية تنجح في تكثيف اللقاءات السورية التركية. وزير الخارجية الإماراتي يزور إسرائيل مع مرور عامين على اتفاق أبراهام لتطبيع العلاقات. اتفاق صعب بين الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل على زيادة الأجور. واقتصاديا، بوتين يعلن أن حجم التعاملات بالعملات الوطنية داخل دول منظمة شنغهاي للتعاون آخذ في الازدياد. ورياضيا، الاتحاد السعودي لكرة القدم يعلن عن إطلاق النسخة الأولى من الدور السعودي الممتاز للسيدات بمشاركة 8 فرق. للمزيد زوروا موقعنا على الانترنت arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.